الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إن نظرة اليهود للمسيح أو المخلص قد تباينت بين عهد وعهد وفترة وفترة. ففي سابق الأيام ألقوا على المسيح صفات الملك، وأن المسيح الذي يأتي ويخلصهم لا بد أن يكون ملكا قويا ذا قدرة عظيمة قادرا على إعادة الدولة ومحاربة الأعداء وبناء الهيكل. ومن أجل ذلك انساقوا خلف الملوك من تحول دولة اليهود إلى دولتين، هي دولة إسرائيل ودولة يهوذا، وعلى الرغم من العلاقة السيئة والحروب الدائمة بين هاتين الدولتين، فإن اليهود ظلوا ينساقون وراء ملوك هاتين الدولتين. ولكن بعد تطاول الأعمال وأنهم لم ينالوا من هؤلاء الظلمة إلا القهر والاستعباد والذل، ألقوا على المسيح أو المخلص صفات النبوة والوداعة والرحمة والقداسة. فاعتقدوا أن المسيح الذي يأتي ويخلصهم لا بد أن يكون نبيا. واليهود في كلا العهدين لا يصفون هذا المسيح الذي يرتجونه بصفات الألوهية، بل هو إنسان، إما أن يكون ملكا عادل كما في التصور الأول، أو إنسان مثالي قد بلغ أسمى درجات الكمال الإنساني. وهذا فرق كبير بينهم وبين النصارى الذين ألقوا على المسيح صفات الألوهية. المسيح في نظرة اليهود المعاجز التي تحصل له لا يحققها هو، وإنما يحققها خالقه، وكل مجده وكل انتصاراته وكل قدراته هي من خالقه وليست منه. بينما المسيح عند النصارى هو إله، هو في نفس الوقت إنسان وفي نفس الوقت إله، وبالتالي فهو الذي يعمل هذه المعجزات، وهو الذي يحقق لنفسه النصر ويحقق لنفسه المجد. هذا فرق كبير بين عقيدة اليهود وبين عقيدة النصارى في المسيح. وفي فترة من الفترات أطلق لفظ المسيح على كل من يعمل يدا حسنة لليهود أو يعاقب أعداءهم. فنحن نجد في سفر إشعياء أن داريوش ملك الفرس يسمى مسيحا، لأنه أطلق اليهود من أسر بابل وأعادهم إلى الشام. وفي السفر المنسوب إلى زكريا وكذلك السفر المنسوب إلى حجاي يطلق لفظ المسيح على الملك زربابل، لأنه بنى البيت له، يعني بنى الهيكل له. فإذا مفهوم اليهود للمسيح مفهوم غامض وليس واضح حتى في أذهان اليهود. وفي فترة من الفترات اعتقد قسم من اليهود بأن المسيح هو النبي إلياس، وهم يطلقون عليه اسم إلياهو. فالنبي إلياس هو المسيح الذي سوف يأتي في آخر الزمان ويعيد لهم مجدهم ودولتهم. قسم رابع من اليهود يرى أن المسيح هو ابن الأرملة الذي أحياه إلياس بعد موته، وأن هذا الشاب سوف يأتي آخر الزمان ليعيد المجد لليهود، يتقدمه إلياهو، يعني يتقدمه إلياس. فإذا مسيح الإسرائيليين ليس شخصا محددا وليست له صفات محددة، وإنما كل جماعة من اليهود خلقت مسيحها بأوهامها وبخيالاتها وأخذت تنتظره وترتجيه. هناك من كبار علمائهم شخص يقال له الربي هليل، والربي هذا طبعا وصف علمي تقرؤون في القرآن، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير. الربي هليل قبل أن أتكلم عن وجهة نظره، يوجد اثنان بهذا الاسم، اسم الربي هليل عند اليهود. الأول وهو من علماء التلمود ويسمى الربي هليل الكبير، وكان مع اليهود في أسر بابل. ولا هذا الكلام الذي أقوله لا ينسب إليه. والثاني الربي هليل وكان من علماء اليهود المتأخرين، هذا يعني مو متأخرين في أزماننا، يعني قبل السيد المسيح، ولكن بالنسبة إلى ذلك الشخص يقال له من المتأخرين. الربي هليل هذا يقول لا، لم يبق مسيح لبني إسرائيل، وليس لهم أن يرتجوا مسيحا، لأن مسيحهم قد ظهر ونعموا بالبركة في زمنه. ومسيح بني إسرائيل في نظرية الربي هليل هو الملك حزقيال. فحزقيال باعتبار الانتصارات العظيمة التي حققها على ملك آشور بإرشادات النبي إشعياء، صار في نظر الربي هليل هو المسيح، وأن الإسرائيليين نعموا في زمنه ببركة المسيح، وبالتالي فليس لهم أن ينتظروا مسيحا يأتي في الأيام المستقبلة. واليهود على الرغم من كل تضارب هذه الآراء عندهم والتصورات المختلفة بينهم للمسيح، أجمعوا على رفض السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عندما جاءهم بالبينات والبراهين، ورفضوه من منطلقات مختلفة. الذين يتصورون أن المسيح لا بد أن يكون ملكا رفضوا عيسى لأنه ليس ملكا وليست له قدرة أو قوة. والذين تصوروا أو تشبثوا بالنص الحرفي لما ورد من صفات تكون عند ظهور المسيح، وهو أن يسود العدل والرخاء والأمن والطمأنينة بين سكان كل الأرض، وأن ترعى الشاة مع الذئب وتجلس البقرة مع الأسد. رفضوه لأنه عندما جاء لا يعيش اليهود إلا ظلم الرومان وتعسفهم وقهرهم واستعبادهم. قالوا إن شيئا لم يحصل، فلا العدل ساد بين البشر ولا الطمأنينة والرخاء انتشر بين الناس، ولا اليهود المشتتين في أنحاء الأرض عادوا إلى فلسطين، ولا يزال الذئب يأكل الشاة، ولا تزال البقرة لا تجلس مع الأسد، ولا يزال الأسد يأكل لحما لا تبنى. ولو كنت المسيح لكان ينبغي أن تقع هذه الأشياء حال ظهورك. فريق ثالث أيضا رفض السيد المسيح لأنه لم يخلص بني إسرائيل من جور الرومان، لم يحارب الاستعمار، ولم يدعو إلى طرد المستعمر من أورشليم. فإذا ليس هو المسيح المرتجى. وهكذا كل فئة من اليهود رفضت النبي الحقيقي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لهم بذريعة من هذه الذرائع وبوهم من هذه الأوهام. واليهود هذا شأنهم. والحقيقة أن اليهود يقعون تحت هيمنة وسيطرة الأحبار والكهان، والأحبار والكهان الإسرائيليين إنما يعيشون العصبية ويعيشون حب هذه الدنيا، ومن أجل ذلك لم يتورعوا من تحريف الكتب والأسفار التي نزلت على أنبيائهم. وحتى بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله، فعلى الرغم من أن اليهود في المدينة كانوا إذا ضغطهم العرب يستفتحون عليهم ويقولون لقد آن الأوان أن يخرج نبي ننتصر به عليكم، فلما جاءهم هذا النبي الذي به كانوا يستفتحون على المشركين، وإذا بهم أول من يحاربه وأول من يجحد نبوته، لا لشيء إلا لأنه من بيت إسماعيل وليس من بيت إسحاق. ومن يقرأ في إنجيل برنابا، يقرأ قسم المحاكمة، محاكمة السيد المسيح أمام الكاهن الأعظم أو الحبر الأعظم في أورشليم، حيث سأله: أأنت الرجل الذي بشر الله به عباده لينقذهم من الضلال تكون نبوته خاتمة؟ أجاب المسيح: لا، ولا أستأهل حل قيطان حذائه. فقال له: من أي بيت من بيوت إسرائيل يكون هذا النبي؟ قال السيد المسيح عليه السلام: إنه ليس من بيوت إسرائيل، ولكنه من بيوت إسماعيل. قال له: إذن أنت تكذب التوراة، لأن التوراة تقول أن الله قال: إنني أجعل عهدي مع الابن الذي ضحي به، والتوراة تقول أن الذي ضحي به إسحاق. يقول السيد المسيح كما نقلا عن برنابا أنه قال: إن علماءنا قد حرفوا هذا الموضع وأقحموا لفظة إسحاق بدأ لفظ إسماعيل. قال له: وما دليلك؟ أتى له بأدلة من نفس التوراة، وهو أنه عندما ولد إسحاق كان إسماعيل قد مضى عليه 12 عاما، وأن الابن الذي ضحي به هو الابن البكر. لا إشكال أن الكاهن الأعظم كان يعلم كل ذلك، ولكنه كان يريد أن يحرج السيد المسيح عليه السلام بين اليهود، باعتبار أن اليهود لا تتحمل عقليتهم أن تكون النبوة الخاتمة في غير ولد إسحاق. هذه العصبية التي يعيشها اليهود هي التي دفعتهم أن يكفروا بالسيد المسيح، ولم يؤمن منهم بالسيد المسيح إلا قليل. على أحسن التقديرات أن الذين آمنوا في ذلك الوقت بالسيد المسيح من كل اليهود 4000، وأنا أشك في هذا العدد. لماذا أشك؟ لأن السيد المسيح بتصريح حتى هذه الأناجيل المحرفة أنه قال لمن آمن به: إلى طريق أمم لا تمضوا، والزموا بيت الرب. ولا إشكال أن بيت الرب لا يتسع ل4000، يعني لم يكن بيت المقدس يتسع في ذلك الوقت ل4000 يجلسون فيه ليلا ونهار، ومع أن بقية اليهود يأتون للعبادة فيه، وأحبارهم وكهانهم أيضا يسكنونه، فكم يا ترى يتسع بيت المقدس هذا في ذلك الوقت؟ حسب الروايات الإسلامية أنه عندما رفع المسيح عليه السلام إلى السماء لم يبق من تلامذته إلا 11 تلميذا، فإذا الذين آمنوا به هم 11 تلميذ، وهؤلاء التلاميذ قاموا بالدعوة إلى أن دخل في الدين أحد اليهود ويسمى شاؤول، وكان عضوا في جمعية الميسون أو الميسون كما يسمونها، ولا تزال الجمعية موجودة، والنسبة إليها ماسوني أو جمعية البنائين، وهذه الجمعية تعني بنائي الهيكل الذين يعيدون بناء الهيكل أو يعملون على إعادة بناء الهيكل، وهم قوم متعصبون جدا، أشد من غيرهم من سائر اليهود، لأنهم من مذهب الفريسيين، ومذهب الفريسيين أشد تعصبا من مذهب الصدوقيين، وهؤلاء أيضا يعملون في السياسة بخلاف الصدوقيين، وكانوا يهيمنون على الدولة الرومانية هيمنة تامة. ويكفيك أنه عندما اعتقل والي أورشليم شاؤول عندما أعلن دخوله في الدين المسيحي، اهتزت مملكة روما تحت أقدام الإمبراطور، وصدر الأمر بإطلاقه، ومع ذلك رفض أن يخرج من السجن حتى يأتي والي أورشليم ويقدم له الاعتذار. يعني دل على قوة الجمعية الماسونية في ذلك الوقت وهيمنتها على سائر أجهزة الدولة الرومانية. هذا الرجل بعد دخوله أخرج إشاعة إلى تلاميذ المسيح الذين في بيت المقدس، وقال إن اليهود يبطنون ثورة ليقتلوكم، مما دفعهم إلى الخروج من بيت المقدس إلى الجبال. فإذا لم يؤمن بالسيد المسيح إلا هذا النزر اليسير جدا، وبقية اليهود وقفوا ضده. ومع الأسف أنه بعد موت هؤلاء التلاميذ 12 لم يبقى من يمثل تعاليمهم إلا بعض الرهبان الذين يخافون على أنفسهم وعلى حياتهم من يشاركهم في العقيدة، ففروا إلى الجبال وإلى واصطنعوا الأديرة في وسط الصحارى وفي وسط الجبال، بينما استبد شاؤول ومن على شاكلته في التبشير بالسيد المسيح وأنشأوا ما يسمى بالكنيسة. ولم يكن هناك معروف في الدين اليهودي الكنيسة. وشاؤول هذا لا أقول لشدة تعصبه للمسيح، ولكن لأنه يكره المسيح ويريد التشويه عليه ألقى عليه صفة الربوبية وصفة الألوهية، وجعله يتكون من جزئين، جزء إلهي وجزء بشري. وبذلك حول الديانة السماوية إلى ديانة وثنية. المهم أنه لا يختلف عن بقية أحبار اليهود المتعصبين، وهذه القصة معروفة في اليهود. فإذا المسيح الذي يخرج من بني إسرائيل قد خرج وقد رفضه اليهود، وما ينتظره اليهود أن يخرج ليخلصهم ومن ينتظره اليهود أن يخرج ليخلصهم ما هو بخارج إلى يوم القيامة، لأنه ليس إلا الوهم وليس إلا الخيال. بقي هناك شيء واحد في هذه المفسرين من أهل الكتاب، ومعظمهم من النصارى، سواء منهم العرب مثل حنا في تفسير رؤيا يوحنا، ومثل رشاد فكري في تفسير إشعياء، أو من الغربيين أيضا مثل ستيفنسون أو إرنست أو غيرهما. والمسيح الدجال عند المفسرين من أهل الكتاب يختلفون فيه. فالغربيون يرونه حضارة، والعرب يرونه شخصا فردا. إرنست يفسر المسيح الدجال بالوحش المذكور في رؤيا يوحنا، أو بالحيوان الرابع المذكور في رؤيا دانيال. وقد مر علينا النص الذي نقلناه عنه، وهو قوله أن 10 قوى أوروبية تتحد وتهيمن على أوروبا وعلى سائر الأرض، وهذا هو الوحش، ويضع بين قوسين المسيح الدجال. فأيضا لفظة المسيح الدجال عند إرنست هي حضارة وليست فردا، بينما هي عند رشاد فكري وحنا وهما نصرانيين من العرب فرد، رجل يأتي ويدعي أنه الرب الأعلى ويعمل خوارق وعظائم يصدقه الناس، واسمه المسيح الدجال. فإذا المسيح الدجال جاءت في كتب المفسرين لفظة المسيح الدجال، لا في كتب الكتب والأسفار المنسوبة إلى أنبياء بني إسرائيل. ووردت أيضا لفظة المسيح الدجال في بعض كتب الحديث عند المسلمين، كما في مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم وكتب غيرهما. واختلف أيضا الكتاب المسلمون في المسيح الدجال، هل هو حضارة أو هو فرد؟ فمنهم من ذهب إلى أن المسيح الدجال هو حضارة. وأذكر وأنا صغير قرأت لأحد اللبنانيين، لا أذكر من هو، لعله أحمد جواد مغنية أو غيره، بأنه يفسر المسيح الدجال بشركات النفط وأمثالها. طبعا لا يحضرني كتابه الآن لأن قرأته وأنا صغير، لكن أذكر أن نعم
تفسير الدجال مو المسيح الدجال في كتاب متى ولد الشيخ،
نفس الشيء المسيح الدجال والدجال يقصدون بواحد
عند الإسلاميين.
ها؟
عند الإسلاميين
موجود المسيح الدجال، بعضهم يسميه الدجال وبعضهم يسميه المسيح الدجال. وطبعا عندما يقال المسيح الدجال عند النصارى لها تفسير، والمسيح الدجال عند المسلمين لا تفسير آخر. المسيح الدجال في مفهوم النصارى رجل يدعي العصمة ولكنه ليس معصوم، وإنما هو ساحر وصاحب خوارق وكافر يدعي الألوهية، فسمي مسيح لادعائه أنه ممسوح من الذنوب. والمسيح الدجال كما يذهب إليه بعض مفسري هذه الروايات وشارحيها أنه سمي مسيح إما لأنه ممسوح أحد العينين، لأن كما في الروايات تصوره أن له عين واحدة وأن عينه الأخرى ممسوحة، وإما لأنه يمسح الأرض طولا وعرضا. فإذا لفظة المسيح واشتقاقها ومصدر معناها يختلف بين الفريقين، ومع ذلك لا بد أن نتكلم على المسيح الدجال عند كلا الطرفين، ثم نعقب على ذلك بما يمكن استخلاصه، وأنه هل هناك يعني إنذار فعلي من الأنبياء الأقدمين ومن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله بالنسبة عن المسيح الدجال أو عن الدجال، أو لا يوجد شيء من ذلك؟ يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا أنها وردت عند المفسرين من أهل الكتاب باعتبار أنه يأتي مدعيا أنه الرب الخالق. ولا ننسى أن النصارى كما قلنا يعني يطلقون وصف الألوهية على السيد المسيح ابن مريم عليه السلام، فأطلقوا عليه لفظ المسيح باعتبار أنه يأخذ هذه الصفة وهي صفة الألوهية وصفة العصمة، والدجال باعتبار أنه كذاب، ولأنه أيضا يعني يأتي بالخزعبلات والسحر والخوارق فيضلل الناس، والدجل هو من إظهار الشيء على غير حقيقته، ولذلك أطلقوا عليه لفظ المسيح الدجال. وكذلك موجود هذا المفهوم في بعض الروايات الواردة في مسند أحمد وفي كنز العمال وفي مسلم على ما أتذكر بالتأكيد، ولا أدري إن كان أيضا في البخاري يوجد هذا اللفظ أو لا يوجد، لكن أيضا موجود في الترمذي وداود، مسند الترمذي أيضا موجود هذا الوصف في بعض الروايات.
شيخنا بالنسبة إلى عقيدة المسيح الدجال عند الصهيونية، وش تأثيرها على سلوكهم الحالي علينا؟
الصهيونية لو اليهود؟ لا فرق عاد، لأن تتكلم عن اليهود كيهود وتتكلم عن الصهيونية كصهيونية. قلنا أن اليهود مفهومهم غامض بالنسبة للمسيح، وقد عددنا وجهات نظرهم في الليلة الماضية وفي هذه الليلة، وأنه ليس هناك وصف محدد عندهم يعني للمسيح الذي يأتي ويخلصهم، أو المخلص كما يسمونه في بعض الأحيان. وقلنا أنهم تارة أطلقوه على الملوك، وتارة على الأنبياء، وتارة يحلمون بملك قوي، وتارة يحلمون بنبي قديس. فإذا ما عندهم يعني صفات معينة لهذا الرجل حتى، ولا عندهم تصور موحد. وأما الصهيونية فهي لا تؤمن بمخلص مطلقا، بل كما قلنا في الليلة الماضية أن بعض كتاب الصهيونية يرون أن مخلص كما يقول مفلسفو الصهيونية يجعل اليهود متكلين في خلاصهم على ذلك المخلص، وبالتالي يثبطهم عن المؤامرات وعمل الانقلابات والثورات والدخول في غمار السياسة العالمية.
الماسونية
نعم لا تزال يعني الماسونية في وين تسأل، في أوروبا لو فيني
يعني في العالم
لا في العالم الأوروبي تختلف عن كونها عندك انت تجي على شكل نادي روتاري على الأشكال هذه البسيطة يعني، لكن في أوروبا معروف أن الجمعية اللي تضم الملوك والرؤساء، ولا يمكن أن يجي رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو وزير مهم في أوروبا أو أمريكا إذا لم يكن عضوا في إحدى الجمعيات الماسونية.
كل الدول الأوروبية
لا تستثني أحدا.
تأثير اليهود على المسيحيين،
وش
سبب هذا التأثير؟
نعم، لأن المسيحيين صاروا حملة الحجارة. المسيحي يردد في صلاته وينشد في كل يوم على الأقل مرة أنه سوف يعود ليبني أورشليم، و ينسى يده أو تنساه يده وتنساه روحه إن نسيتك يا أورشليم. فهو إذا إنما يعمل لتحقيق غاية اليهود، إضافة إلى أن اليهود سيطروا على المال الذي هو عصب الحياة. فالبيوت المالية في أوروبا وفي أمريكا كلها خاضعة بيد اليهود، وأيضا اليهود متغلغلين في السياسة العالمية والدولية. فأي رئيس دولة لا يحقق مطالبهم ومطامحهم يسقط ويهتك، وهم مستعدين أن يوجدوا في كل بلد شكل معين من أشكال الحكم يختلف عن الذي في البلد الآخر، بشرط أن كل هذه الأشكال تكون محققة لأغراضهم. المسيحيين ما هم أيضا قادرين ينفصلون عن اليهود، فهم من جهة يؤمنون بالعهدين الموجودين على نحو التفصيل كما يؤمن اليهود، ومن ناحية ثانية يقولون أن الناموس وضع عنهم، ومن ناحية ثالثة يقولون أن الناموس جاء لعنة. فكل تناقضات عند المسيحيين. ومن جهة رابعة أن دم المسيح اشتراهم، ومن جهة خامسة المسيح مات، ومن جهة سادسة المسيح إله. واجمع هذه التناقضات، فناس عندهم التناقضات وين يقدرون بعد يرفعون رؤوسهم عن منظري الديانة الأول والأصليين.
لا، هذه المذاهب ما مش فرق في عقائدها. وكان البابا يعني في السنين المتأخرة يمكن خرج عن بعض مطالب اليهود، فاليهود عملوا عليه انشقاق في الكنيسة لأن أوجدوا مارتن لوثر اليهودي ليعمل مذهب جديد يقابل المذهب الكاثوليكي الذي على رأسه البابا. وطبعا شقوا دول أوروبا، ومعظم الملوك خرجت عن سيطرة البابا وصارت بروتستانت، وأول من دخل في البروتستانتية ألمانيا عدوة اليهود الأول، لكنها خاضعة لليهود وتحقق أهدافهم. وعندما اكتشفت أمريكا، اللي بنى أمريكا هم اليهود، ونقلوا لها البروتستانتية، وتقاسموا العمل بينهم وبين النصارى البروتستانت، فالنصارى البروتستانت عليهم أن يتوجهوا لمحاربة أهل البلاد الأصليين من الهنود الحمر، واليهود عليهم إنشاء التجارة. وانتهى بعد ذلك بأن صار اليهود أيضا في أمريكا هم القابضون على مراكز العمل وعلى قوة المال، والبروتستانت لهم السياسة. ومن الغريب أحيانا يوجد بعض الاختلافات بين مصالح الفئتين، لكن يضطر البروتستانت في أمريكا أيضا أن ينفذوا غايات اليهود، بل إن أي رئيس منهم لا يتمكن أن يصل إلى رئاسة إلى قمة الرئاسة إلا بتمويل بيوت المال اليهودي، وإلا بتأييد اللوبي اليهودي. وأذكر في سنة من السنين، أو كما أظن في حملة انتخابية لكارتر، اشتغلوا العرب وقالوا بنسوي لوبي مقابل اللوبي اليهودي في أمريكا، وكونوا لوبي، وهذا اللوبي راح يقدم مساعداته في الحملة الانتخابية، ولكن اليهود هددوا، فعندئذ اضطر هذا الرجال يرجع المساعدات مالت اللوبي العربي ويعتذر عن قبولها. فإذا اليهود هم اللي يحكمون هالدول كلها. انت لاحظ الحين وش قاعد يصير، وش قاعد يصير من مجلس الأمن بالذات، من بريطانيا ومن فرنسا ومن امريكا. انت تصدق مجلس الامن يصدر قرار دولي علشان يطالب باثنين مجرمين منفجرين طيارة، اول اثنين في العالم. كم طيارة فجرتها اسرائيل؟ على غير مهزلة ان مجلس الامن الدولي يصدر قرار بالإجماع يطالب بمجرمين اثنين. ما زال هذا ايش؟ مين اللي عملها؟ ويعني الآن مثلا بريطانيا ما فيها حكماء، أمريكا ما فيها حكماء، فرنسا ما فيها حكماء، روسيا ما فيها حكماء، الصين ما فيها حكماء، هذه الدول الأربع. لكن لا، ما يقدرون يعملون شيء ما دام اليهود يريدون خطوة، لابد الخطوة تكون، وإلا لا يعود الرئيس بوش رئيسا لأمريكا، ولا جون ميجر رئيسا لبريطانيا، ولا أي واحد رئيس في دولته. فاليهود لما هم يسيطرون على قوى مثل ذلك، وش تبغى المسيحيين العاديين؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.